Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، وحلقة اليوم مستمعينا نخصصها للاستراتيجية الطاقية للمغرب، أبعادها وأهدافها على الأصعدة الاقتصادية والتنموية.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
بخطى متسارعة تسير الحكومة المغربية من أجل إمداد المملكة بالطاقة التنافسية، معتمدة في ذلك على استراتيجية محوراها الأساسيان الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد. المغرب ومن خلال مشاريعه المتنوعة يتموقع حاليا كرائد إقليمي في مجال الطاقات المتجددة، ويسعى لتسريع الاستثمارات في تكنولوجيات التحول الطاقي لدورها في خلق فرص العمل والاقتصاد في استهلاك الطاقة. وفي حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف مع هذه الاستراتيجية الطاقية للمغرب، نناقش أبعادها وأهدافها على الأصعدة الاقتصادية والتنموية. ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ زهير الخديسي، الخبير في مجال الانتقال الرقمي والخبير الاقتصادي. أستاذ زهير الخديسي، أهلا وسهلا بك.
شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى إثارة هذا الموضوع المهم.
أهلا بك أستاذ. إذن بداية، رفع الأمن الطاقي بالمغرب إلى مستوى استراتيجي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية المملكة في مجال الطاقة. أولا، ما أبرز مكونات هذه الاستراتيجية وكيف يمكنها تحقيق الأمن الطاقي للمملكة؟
هو الحمد لله المغرب بدأ استراتيجية طاقية منذ أكثر من 12 سنة. الاستراتيجية للطاقات المتجددة تم إطلاقها في 2009، وتم إنشاء الوكالة المغربية المتكلفة بالطاقة اللي هي ماسين. هذه الاستراتيجية تعتمد أساسا على إيصال حجم الطاقات المتجددة في الإنتاج الوطني لأكثر من 52% من الإنتاج الوطني للطاقة حدود سنة 2030، والوصول إلى حدود 42% في سنة 2020. في الوقت الحالي وصلنا لأكثر من 38%، 37 أو 38% ديال الطاقة المتجددة اللي كتمثل 38% من الإنتاج الوطني للطاقة، وهذا رقم مهم. وكنظن بأنه في هذه السنوات الأخيرة شفنا كيفاش أنه مجموعة من الاستثمارات قامت بها الدولة على مستوى الطاقات المبنية على الريح والطاقة الريحية، على المستوى ديال الطاقة الشمسية، ولكن أيضا مؤخرا على مستوى طاقات لا أقول أنها متجددة ولكن هي طاقات نظيفة كالغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال. فهذا يثبت أن هناك استراتيجية التي إن شاء الله قادرة على أنها تحقق السيادة الوطنية من الناحية الطاقية، وهذا مفهوم جديد أصبح المغرب ينادي به، خاصة بعدما اللي شفناه مؤخرا بعد وقف أنبوب الغاز من طرف الجارة الشرقية، وبعد الأزمات الدولية التي أدت إلى ارتفاع أثمنة الطاقة على المستوى العالمي. أظن أن المغرب يمشي بخطى حثيثة في هذا الاتجاه. استراتيجية الحمد لله ده بس في تقدم مستمر. الآن الأساسي هو كيف يمكن للمغرب أن يضع نفسه داخل الشبكة العالمية لتحميل إنتاج وتوزيع الطاقة، وهذه مسألة أساسية وضرورية. هناك مشاريع كمشروع الأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، ولكن هناك مشاريع أخرى كمشروع نقل الطاقة الكهربائية النظيفة من طرفايا إلى إنجلترا اللي هو مشروع واعد، نتمنى إن شاء الله أنه يتم يعني تقدم فيه في المرحلة القادمة إن شاء الله.
نعم. طيب، أشرت قبل قليل إلى الغاز الطبيعي الذي يعد ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، كما أنه أيضا عامل أساسي في الانتقال الطاقي. إلى أي حد أستاذ الخديسي يمكن التعويل عليه هذا الغاز الطبيعي في تحقيق الأهداف التي ينشدها المغرب من خلال استراتيجيته الطاقية على المدى المتوسط والمدى البعيد؟
اللي لاحظناه هو أنه في إطار الانتقال الطاقي أو في إطار استراتيجية الانتقال الطاقي ليس بالإمكان أنه نستغنيه بشكل كلي على الطاقة الأحفورية. فالفكرة هو أن الغاز الطبيعي يمثل ركيزة أساسية لأنه هو جزء إلى بغنا نقول وسطي من أنواع إنتاج الطاقة، يعني هو ليس طاقة أحفورية بالمفهوم ديالها الذي عنده تأثير سيء على البيئة إلى آخره، وليس طاقة متجددة. فالغاز الطبيعي هو جزء من المنظومة وجزء أساسي من المنظومة والاستراتيجية المغربية. أظن أن كانت هناك مؤخرا اكتشافات لازالت في طور تقييمها، ولكن اكتشافات مهمة في منطقة الشرقية وكذلك في منطقة العرائش. أظن أن هذه الاكتشافات ممكن أنها تساهم بشكل كبير هاد يعني في جعل الغاز الطبيعي جزء مهم من الاستراتيجية الطاقية المغربية. احنا شاهدنا بأنه بعد إيقاف أنبوب الغاز المغرب كان عنده واحد النقص، فالآن يتم استعمال أنبوب الغاز على شكل عكسي، وهذا ما تم تصريح به من طرف وزارة الطاقة. يعني إسبانيا ستصدر جزء من الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب، ولكن أنا أظن أنه في خلال الأشهر المقبلة ممكن إلى تم تقييم مهم لهذه الاكتشافات اللي تمت مؤخرا، ممكن أنه المغرب يحقق الاستقلالية على المستوى الإنتاج الطاقة اللي مبني على الغاز الطبيعي.
نعم، والمغرب أيضا أستاذ الخديسي لديه هدف استراتيجي تم مثل في توفير 20% من استهلاك الطاقة في أفق 2030، وطبعا توفير ملايين من مناصب الشغل. كيف برأيك ممكن تحقيق هذا الهدف في أفق هذه السنوات القادمة؟
كنظن بأن يعني كانت مجموعة من الإجراءات اللي كتمشي في الاتجاه الصحيح، يعني خفض هاد بأكثر من 20% الاستهلاك الطاقي للمغرب ماشي مسألة سهلة، لأن هذه كتطلب مجموعة من الاستثمارات ماشي فقط من القطاع العام ولكن حتى من القطاع الخاص، لأن هناك مجموعة من القطاعات اللي تستهلك بشكل كبير الطاقة، كالقطاع قطاع البناء أو قطاع إنتاج المواد البناء، قطاعات متعلقة إذا بغينا نقولوا بالصناعات الثقيلة كصناعة السيارات وصناعة أجزاء الطائرات، وكذلك صناعات اللي متعلقة بالبتروكيماوية اللي متعلقة كمثال بالفوسفات ومشتقاته. فهذه الصناعات عندها واحد الاستهلاك كبير للطاقة، فإلا بغينا أن نوصل هذا الهدف كنظن أنه بغض النظر على الاستثمار اللي يقوم به القطاع العام، القطاع الخاص خصو هو يقوم بنفس الدور. شفنا كيفاش شركات كبيرة اللي تابعة يعني اللي كالمكتب الشريف للفوسفات قام بهذه الخطوة في إطار يعني محاولة أنه يستعمل الطاقات المتجددة في المصانع أو في أهم الوحدات الإنتاجية دياله. وأنا كنظن هذه المسألة هذه نفس الشيء شفناها بالنسبة لشركة رونو اللي معروف بأن المصنع ديال طنجة هو من أحسن المصانع على المستوى العالم من ناحية ديال استعمال الطاقات المتجددة، ولكن هذه التجارب خاصها تعمم على مجموعة من الفاعلين الآخرين في القطاع الخاص. هذا القطاع بشكل عام ديال هاد أو هاد التوفير ديال الطاقة هو عنده هدف أساسي اللي ذكرناه اللي هو السيادة الطاقية للمغرب من جهة، ولكن كما قلت سيدتي عنده هدف أيضا في إطار إلى بغينا نقوله خلق مناصب الشغل، لأن هاد الصناعة الجديدة التي أصبح المغرب يدخل فيها اللي هي صناعة أو إنتاج الطاقات المتجددة خلقت مناصب شغل في المناطق اللي توضع فيها. إلى نذكر كمثال على سبيل الذكر المحطة ديال الورزازات، المحطة الشمسية ديال الورزازات، الآن كاين المشروع ديال المحطة الثانية ديال نور. نفس الشيء وقع في ميدلت في المحطة ديال ميدلت. فهاد القطاع الجديد اللي أو هاد الصناعة الجديدة اللي المغرب دخل فيها منذ أكثر من 12 سنة غتسهل أنه يكون هناك خلق مناصب شغل، وغتسهل أن المغرب يكون ماشي فقط مستهلك أو ينتج الطاقة التي يستهلكها، ولكن قادر على أنه ينتج طاقة اللي ممكن أنها تصدر خارج المغرب. اللي بغيت نذكره كذلك وهذه مسألة مهمة هو أنه المغرب يتموقع في الآن أيضا في الجانب ديال البطاريات اللي تستعمل في المجال ديال السيارات الكهربائية. هناك مجموعة من المشاريع الآن قيد الدراسة اللي الهدف منها أن المغرب يولي أحد المنتجين الأساسيين ديال البطاريات المستعملة في السيارات، لأنه عنده يتوفر على موارد طبيعية مهمة اللي تسمح ليه، وعنده موارد حتى علمية، لأنه ناس كدكتور يزامي وأشخاص آخرين عندهم تفوق علمي في هذا المجال، وممكن أنه عن طريق استعمال الطاقات البشرية الموجودة والطاقات الطبيعية الموجودة ممكن أن المغرب يتموقع في مجال إنتاج البطاريات الخاصة بالسيارة الكهربائية. وهذه المسألة هذه ضروري غيكون عندها واحد التأثير على خلق مناصب الشغل وعلى خلق القيمة المضافة داخل البلد.
طبعا، ودائما في ذات السياق أستاذ الخديسي، لابد أن نشير أن طبعا مؤخرا وزارة أو وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أعلنت أن المملكة تسعى لولوج السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال لأول مرة خلال شهر رمضان المقبل. ما الذي يعني هذا التحول برأيك الذي ينتظره المغرب؟
وأظن هذه علامة، هذه لما نقول علامة فارقة في تاريخ الطاقي المغربي. أظن أنه لأول مرة، وهذه المسألة هذه راه ماشي كتبان بأنها بسيطة، ولكن راه عندها تأثيرات، ومن بين التأثيرات اللي شفناهم كاين تأثيرات سياسية. المواقف الجديدة لأوروبا تجاه المغرب راه من بين الأسباب ديالها وأنه المغرب شريك أساسي وشريك يعني حقيقي في مجال الطاقة. الآن بعد هذه الظروف اللي وقعت ديال الحرب ديال روسيا على أوكرانيا، والوضع الذي تأتى عن ذلك اللي متعلق بزيادة أسعار المواد الطاقية، المغرب أصبح يمثل شريك أساسي لإمداد أوروبا بالطاقات، ومن بينها الغاز الطبيعي. كان ذلك عن طريق الإنتاج المحلي اللي ممكن انه يكون عنده واحد يعني القيمه اللي كبيره من بعد، ولكن كذلك عن طريق التموقع المغرب من ناحيه الجغرافيه كوسيله لامداد اوروبا من طرف مجموعه من المنتجين على المستوى الافريقي. ما نساوش بانه وقعت اكتشافات مؤخرا كبيره في موريتانيا وفي السنغال اللي هما دولتين مجاورتين للمغرب وعندهم علاقات تاريخيه وايجابيه مع المغرب. كاين الانبوب الغاز اللي تحدثنا عليه ديال نيجيريا المغرب، ولكن هذا الشيء كامل كيوضع المغرب كشريك أساسي لأوروبا في إلى بغينا نقولوا في إمدادها بالغاز الطبيعي المسال. كان ذلك كيف قلت عن طريق الإنتاج المحلي، أو كان ذلك عن طريق الإنتاج ديال الدول المجاورة اللي ممكن أنها تمد أوروبا بهذا الغاز الطبيعي المسال. ما ننساوش بأن المغرب أيضا استثمر في الميناء ديال الناظور في محطة متعلقة بتحويل أو بتحويل الغاز، فهذه مسألة في حد ذاتها إيجابية. هاد الرؤية الاستشرافية اللي دارها المغرب هذه أكثر من 10 سنوات، واللي تقوم بالتحيين ديالها على رأس كل 3 أو 4 سنين، كتجعل أنه المغرب أصبح شريكا أساسيا في مجال الغاز الطبيعي المسال وفي جميع المجالات المتعلقة بالطاقة لأوروبا ولدول أخرى.
وهذا التوجه أستاذ الخديسي طبعا يؤكد أن المغرب يعني يلعب دورا رياديا على المستوى الإقليمي في مجال الاستدامة الطاقية، ولديه خاصة اليوم حاليا 15 مشروعا لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ومشاريع أخرى هي اليوم قيد الدراسة. إلى أي حد يعتبر كل هذا واعدا اليوم نحو تحقيق ريادة مغربية على الصعيد الدولي وطبعا تنمويا واقتصاديا للمملكة؟
وأظن أن المسألة دابا أصبحت واضحة للعيان، يعني على المستوى العالمي المغرب يعتبر من بين إلى بغينا نقولوا التلاميذ النجباء في مجال الطاقة المتجددة. الإنجازات اللي حققها المغرب، أنا أعطي مثال، الطاقات المتجددة تشكل تقريبا كيف قلنا تقريبا 37% من الإنتاج الطاقي المغربي. في ألمانيا هذه النسبة كتمتى 40%، إذا نحن تقريبا في نفس المستوى كدولة كألمانيا اللي استمرت هذه أكثر من 20 سنة في مجال الطاقات المتجددة، وتعتبر من الدول الرائدة في المجال خاصة بعد الاستغناء ديالها على الطاقة النووية. فأنا كنظن بأنه المغرب الآن أصبح معروف على المستوى ديال المستوى العالمي في الرادارات العالمية كدولة سباقة في المجال ديال الطاقات المتجددة. ربما إلى لاحظنا حتى الاستثمارات اللي وقعت مؤخرا في المجال الصناعي جزء كبير منها كان متعلق كمثال بحال هذا بالسيارات الكهربائية يعني نفس الشيء بالنسبة للحافلات. فالمغرب أصبح إلى بغينا نقول وجهة أساسية في مجال الطاقات المتجددة. هذا إلى بغينا نقول الرؤية اللي توضعت وهذا القدرة على تنفيذ هذا الرؤية، وفي نفس الوقت الالتزامات اللي قام بها المغرب على المستوى الدولي من بعد الكوب 22 وفي مؤتمرات أخرى كتثبت أنه المغرب ماشي فقط إلا بغينا نقوله دولة تابعة في هذا المجال، ولكن هي دولة رائدة. يعني أنا كنظن بأنه ربما كان وقع واحد النوع من التصنيفات، المغرب يعتبر من بين 5 أو 10 الدول الأكثر استثمارا في الطاقة المتجددة على مستوى العالم. وهذه مسألة اللي أنا كنظن لأول مرة المغرب الحمد لله ولينا كنشوفوا بأن كاين هاد الريادة، ماشي فقط كان مشيوا للقدام، ولكن كاين نوع من الريادة في مجموعة من المجالات، وهذا نوع من المجالات اللي حقنا فيه. شفنا مؤخرا في ظل الجائحة كيفاش أنه حتى المغرب بدأ تصنيع اللقاحات بهدف أنه يقوم بتصديرها لمجموعة من الدول الإفريقية أو مجموعة الدول في العالم الثالث. فهذه مسألة إيجابية أننا نوليو في المغرب أن واحد صناعات بينها هذه الطاقات المتجددة اللي غنقولوا بأنه المغرب يعتبر من 10 الدول الأولى في العالم في المجال.
نعم، وكخلاصة أستاذ الخديسي اليوم، كيف يمكن التعريف بإمكانيات المغرب يعني التي تجعل منه وسط أو في صلب كل هذه الاستراتيجيات الدولية في مجال الطاقة؟
أظن أن المغرب عنده أولا إمكانية أساسية هي الموقع ديالو الجغرافي اللي كيجعلو في وسط قرب أوروبا في شمال إفريقيا، يعني هي منطقة ربط مجموعة من المناطق، وهذه المسألة هذه كتسمح له أنه يكون في وسط شبكات الربط الطاقي على المستوى العالمي. ولكن مسألة أخرى هو أنه هناك اكتشافات طبيعية مهمة في معادن مثل الكوبالت أو الليثيوم اللي ربما وقعت في المغرب مؤخرا، وهذه المعادن هي أساسية في صناعة بطاريات الهواتف، بطاريات السيارات، وكذلك في صناعة لي بلاك ديال أو لي بانو سولير ديال الطاقة الشمسية. فهاد المواد غيجعلوا هاد الاكتشافات ربما غتجعل المغرب أكثر في صلب يعني الاستراتيجيات الدولية في المجال الطاقي وفي مجال إنتاج المواد الأساسية أو البنية التحتية الأساسية لإنتاج الطاقة المتجددة.
أشكرك جزيلا الأستاذ زهير الخديسي الخبير في مجال الانتقال الرقمي والخبير الاقتصادي. أذكر أننا توقفنا معك مع الاستراتيجية الطاقية للمغرب أبعادها وأهدافها على الأصعدة الاقتصادية والتنموية. شكرا لك أستاذ زهير الخديسي مجددا على كل هذه التوضيحات.
أشكرك أستاذ على الاستضافة، شكرا جزيلا.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
ومن جانب آخر، المغرب يقطع خطوة جديدة على درب استغلال الاكتشافات الغازية. هذه الاستكشافات التي توالى الإعلان عنها مؤخرا بالمملكة يعتبر الخبراء أن من شأنها تغطية الاحتياجات المغربية في المستقبل بالنظر إلى إمكاناتها الواعدة. بالمقابل، المغرب يقدم مجموعة من التسهيلات من أجل تشجيع وجذب هذه الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال الأنشطة التنقيبية. في أفق استغلال إذن هذه الاكتشافات الغازية بالمملكة، كيف يتم تعزيز وتشجيع الاستثمارات الخارجية؟ جانب من هذا الجواب كان في إحدى حلقات مغرب التنمية مع الخبير الاقتصادي رشيد ساري، نتابع.
أولا بالنسبة لهذه الصناعات الاستخراجية، الآن نتحدث عن تقريبا 47 مشروع كبير. هذا من بين يعني لا يشمل فقط الغاز، ولكن البحث عن معادن نفيسة ومجموعة من الموارد الطبيعية التي يزخر بها المغرب. ولكن أظن بأنه هذه العملية، يعني هذا ما نقدمه اليوم، أولا لأننا لا ننسى بأن المغرب اليوم يقدم الميثاق الجديد للاستثمار الذي فيه مجموعة من الامتيازات التي سوف تجلب يعني مجموعة من المستثمرين سواء على المستوى الداخلي وكذلك الخارجي. تحدثت سابقا عن عملية إعفاءات ضريبية بالنسبة للمقاولات أو الشركات التي قامت بالاكتشاف، يعني أنه اكتشفت مجموعة من الموارد لمدة 10 سنوات، وهذا مهم، يعني أنه من بين التحفيزات الضريبية الكبيرة. لا ننسى أنه المغرب حتى في المجال العقار أصبح يقدم يعني مجموعة من مناطق سواء الصناعية، مناطق التسريع الصناعي أولا أو المناطق يعني الاقتصادية الصناعية، إضافة إلى عاملين أساسيين. الأول هو أن هناك مسطرة إدارية التي أصبحت سهلة. ثانيا وهذا مهم كذلك، وأن المغرب المناخ يعني مناخ الأعمال المغرب تقريبا دخل إلى نادي 50، يعني أنه المحيط يعني العام المغربي هو محيط يشجع كثيرا، خاصة وأنه عندنا واحد المجموعة من التجارب الناجحة، مثلا المقاولات العالمية التي دخلت من أجل تصنيع السيارات الآن هي تصنع تصدر وكذلك تجني أرباح. إذا المغرب لا يقدم نفسه كبلد للاستثمار فقط، ولكن بلد للاستثمار وكذلك بلد من أجل الربح، يعني أنه تحقيق هامش ربح كبير. هذا هو كما يقدم المغرب نفسه. لا ننسى بأنه هناك مرونة يقدمها المغرب من خلال أنه يتفاعل مع مجموعة من التغيرات، ولا ننسى هنا بأنه رغم جائحة كورونا التي ضربت المغرب، ولكن القطاع الصناعي لم يتأثر. إذا المغرب يعني في أوج الأزمات نجده بأنه يتأقلم معه، وهذا جد مهم بالنسبة للمستثمر. المستثمر يبحث عن بلد آمن، يبحث عن بلد يعني هناك أجواء عامة للاستثمار، ويبحث عن بلد يتأقلم مع الأزمات كيفما كانت، سواء أوبئة أو أزمات اقتصادية، ولكن هو يتأقلم. المغرب من البلدان، لن أقول النادرة، ولكن المغرب من البلدان القلائل التي تتأقلم مع الأزمات. والدليل على ذلك اليوم نتحدث يعني في أوج الأزمة التي تضرب العالم، نتحدث عن يعني توقع معدل نمو لسنة 2021، وأظن بأنه المعطيات سوف تخرج قريبا، يعني أنه ممكن أننا نتجاوز 1.7%، بخلاف أنه في التوقع الأول كنا نتحدث عن 5.4%. هذا دليل أن المغرب هو بلد استثمار، بلد توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، وكذلك بلد يعني يساهم بشكل كبير بأنه أي مستثمر يدخل للمغرب فسوف يجني أرباحا، لأنه لا يقدم نفسه كما قلت لك بلد من أجل استثمار فحسب، ولكن بلد من أجل أنه يعني على مبدأ رابح. هذا هو العملة التي يستغلها المغرب أو يسوقها للعالم للمستثمرين خاصة الأجانب، بأنه بلد يقدم نفسه على أساس أنه المغرب يستفيد من مجموعة من إمكانيات، من تجارب، من استثمارات، من فرص الشغل، بالمقابل المقاولات أو الشركات الكبرى تستفيد كذلك من تصدير مجموعة من منتجاتها وكذلك من جني الأرباح.
شكرا جزيلا لك. كان هذا الخبير الاقتصادي رشيد ساري حول موضوع شروع المغرب في استغلال الاكتشافات الغازية. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديان بودكاست.